بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ختم الشارح لكلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في الآيات التي دلت على صفات الله سبحانه وتعالى، وكان من آخر الآيات أن ذكر الآيات التي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن هذا من أعظم النعيم، والذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في أدلة كثيرة، وهو إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. ختم هذا الفصل بمباحث عامة حول آيات الصفات، وذكر جملة من الأصول في آيات الصفات، منها الأصل الأول وهو اتفاق السلف الصالح على الإيمان بكل ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات وأفعال الله عز وجل. ثم ذكر الأصل الثاني وهو أن صفات الله سبحانه وتعالى على قسمين: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، وهي مثل العلم والحياة والقدرة والعزة، وأيضا الصفات الخبرية كالوجه واليدين، وهناك صفات فعلية لله عز وجل وهي المتعلقة بمشيئته، متى ما شاء فعلها سبحانه وتعالى، مثل النزول إلى السماء والمجيء والإتيان وضحك ربنا سبحانه وتعالى والرضا والغضب والكراهية. كل هذا من الصفات التي الفعلية التي نثبتها لله عز وجل. والأصل الثالث أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كلها حسنى، ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه، ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه، وهذا كله دل عليه قول الله سبحانه وتعالى وغيرها من الآيات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأصل الرابع هو الذي وقفنا عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. كذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل، والمخالف في هذا الأصل فريقان.
يعني هذا هو الأصل، الأصل أن الصفة ما دام دل عليها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الواجب التسليم والإيمان بكل ما ثبت لله سبحانه وتعالى. نثبت هذه الصفات ولا نعطلها ولا نحرفها ولا نقول معناها غير المعنى الظاهر، ولا نقول اليدين هي النعمة أو القدرة، وإنما نثبت لله يدين ونثبت له الوجه، ونثبت أنه يرضى ويحب ويسخط ويغضب سبحانه وتعالى، وله الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها القرآن والسنة. لكننا لا نشبه الله عز وجل بخلقه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل البدع خالفوا في هذا الباب، وهم أهل التعطيل، ذكر أهل التعطيل. وأهل التعطيل الذين لا يثبتون هذه الصفات على نوعين: إما تعطيل كلي وإما تعطيل جزئي. تعطيل الكلي يدخل فيه الجهمية، لأنهم عطلوا جميع أسماء الله جميع صفات الله ولم يثبتوا من ذلك شيء في الأصل. وأما التعطيل الجزئي كتعطيل المعتزلة، والمعتزلة أثبتوا أسماء لكنهم لم يثبتوا الصفات، فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم. ويدخل في التعطيل الجزئي تعطيل الأشاعرة والماتريدية، حيث أثبتوا الأسماء لكنهم لما جاءوا إلى الصفات تناقضوا فأثبتوا بعضها ونفوا بعض هذه الصفات. نعم.
والمخالف في هذا الأصل فريقان، الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، والمعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة، وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات الموصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال، محال في العقل كما هو باطل في الشعر. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوبون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام.
يعني أن الكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والقرون المفضلة من التابعين وأتباعهم إلى عصرنا هذا من أئمة السنة مجمعون على أن كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات فإننا نثبته لله سبحانه وتعالى. فما دام أن الله أعلم بنفسه وأنزل القرآن بلسان عربي مبين وخاطبنا باللغة العربية ووضح لنا المحجة وهدانا السبيل، فيجب علينا أن نؤمن بكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعلم هذه الأمة بالله سبحانه وتعالى وأنصحها وأفصحها، وهو أثبت هذه الصفات لله عز وجل، والصحابة أيضا أثبتوا هذه الصفات. مر معنا قول عائشة قالت يعني رضي الله تعالى عنها يعني إنني لفي الحجرة ولا أسمع ما تقوله المجادلة، ومع هذا سمعها الله عز وجل فوق سبع سماوات. فالصحابة يثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وأما إذا سمعت أحدا ينفي هذه الصفات أو أن يقول أن الله ليس له وجه أو أن الله لا ينزل أو أن الله في كل مكان، فهذا كله من التعطيل ومن الكفر بالله عز وجل. يقول نعيم بن حماد رحمه الله شيخ البخاري: من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه تشبيها، وليس في ما وصف الله عز وجل به نفسه تشبيها. وأهل السنة يدينون بالعقيدة الواضحة الصافية في أسماء الله عز وجل وصفاته، كما قال الإمام مالك وهو أصل في جميع الصفات. قال الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء: جاء رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طبعا الكيف لا يمكن معرفته لأنه لا يعرفه إلا الله عز وجل، لكن الله هل استوى؟ نعم بلا شك، والذي تدل عليه النصوص الشرعية من القرآن والسنة. قال الرجل: كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا وطرده. وأيضا ثبت هذا عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله حين سئل أن الله ينزل كيف ينزل، فقال: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا أصل في جميع صفات الله عز وجل. إن سمعت آية فيها صفة يجب عليك أن تسلم لله وللنبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل لا ينقدح في أذهاننا أنه يشبه خلقه، وصفاته تليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، ولا يشبهه شيء من خلقه. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، إلى غير ذلك من الآيات. فلا تجعلوا لله أندادا، والله لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثل ولا مكافئ سبحانه وتعالى. لكن هل نثبت له الصفات؟ بلا شك يجب علينا أن نؤمن بجميع الصفات ونثبتها لله كما أثبتها القرآن وأثبتتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن انتهى من قضية ذكر بعض الآيات التي تدل على صفات الله عز وجل. ينتقل الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية إلى النصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي جاء فيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى.
قال شيخ الإسلام: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم في سنة رسول الله عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: أمرهم من نساء نبيه، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد العملي والعمل. بين السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملا وتقيد مطلقا وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
هذا كله في بيان دلالة وجوب الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها حجة، والأخذ بها واجب كما أن الأخذ بالقرآن واجب، بل إن الأخذ بالقرآن يدل على وجوب الأخذ بالسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت: قرأت القرآن فما وجدت فيه تحريم النمص ونتف شعر الحاجبين. فقال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين ذاك؟ قال: في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين أو العقلانيين وغير منكر السنة، الذين يقولون: نأخذ فقط القرآن، أما السنة فمشكوك فيها، فيشككون في كتب السنة وفي الصحاح، صحيح البخاري ومسلم وغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده لا نأخذه. قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: فريق لا يتبرع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث وأحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد اليقين. هؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة.
هؤلاء الذين يردونها وينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه طريقة أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، إذا جاءتهم سنة، خصوصا في آيات الصفات والعقيدة، إذا جاءتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا خبر آحاد ولا نأخذه. وقد يكون هذا الخبر خبر متواتر، آحاد يعني أنه ما ورد أو ما رواه إلا واحد في طبقة من الطبقات من الصحابة أو التابعين أو غيرهم. يقولون: الأحاديث التي لا ترد إلا عن واحد لا يجوز أن نقيم عليها عقيدة، وهذا من أعظم الباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الواحد من الصحابة إلى الملوك ليقيم عليهم الحجة وحجة الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام، وهو واحد يرسل الرسائل مع واحد من الصحابة. وأرسل معاذ وهو واحد، وأرسل موسى الأشعري وهو واحد، كل منهما إلى ناحية من نواحي اليمن، وأمرهم أول ما يعلمون الناس العقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فلو كان واحدا ولا يؤخذ منه العقيدة فكيف يدعو الناس ويقيم عليهم الحجة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد ولا يردونه إذا يعني كان ثقة واحتفت به قرائن القبول. كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى في 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 قباء، يصلون إلى جهة المسجد الأقصى وهم يصلون نادى أحد الصحابة: ألا إن القبلة قد غيرت إلى مكة. فاستداروا وهم يصلون إلى جهة، بعد أن كانوا إلى جهة المدينة إلى جهة الشمال، توجهوا إلى جهة الجنوب إلى الكعبة، فأخذوا قول واحد وأقاموا عليه دينهم وعملهم واعتقادهم. هذا هو الصحيح. أما إن قالوا خبر أحد لا يؤخذ العقيدة فهذا من أعظم الباطل. وفريق ثان
وفريق يثبتها ويعتبر بصحة النقل، ولكنهم يشتغلوا بتأويلها كما يشتغلوا بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معاني بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخر الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب، الغزالي والرازي.
يعني إلى الجانب أو الفريق الثاني يقول نثبت السنة، لكن يأتون إلى النزول أو إلى صفة من الصفات فيخرجونها عن معناها الظاهر حتى لا يثبتون صفة لله عز وجل. يأتون مثلا إلى صفة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يقولون الله ما ينزل وإنما الذي ينزل ملك من الملائكة. طيب هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ هذا لا يقوله إلا رب العزة سبحانه وتعالى، وإلى غير ذلك من الآيات. ويبقى وجه ربك، قالوا الوجه الذات، والله ليس له وجه، بل يداه مبسوطتان، قال معناه النعمة والقدرة. فأنكروا لله عز وجل جميع الصفات، كل صفة يشتغلون بتأويلها وإخراجها عن ظاهرها. وحالهم كحال المثل الذي ضربه حماد بن سلمة لما قال رحمه الله: حالكم كحال رجل قال في بيتنا نخلة، قيل صف لنا هذه النخلة، قال نخلة ولكنها لا سعف لها ولا جذور ولا تربة ولا رطب ولا جذع ولا شيء من الصفات التي تكون في النخل. قال إذن ليس في بيتكم نخلة. قال أنتم هكذا تقولون لنا رب لكنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه، لا وجه ولا يدين، ولا ينزل ولا يسمع ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب. حقيقة الأمر ليس هناك إله، لأن المعطل كما قالوا يعبد عدم، عطل الصفات حتى وصل إلى العدم. نعم.
قوله وما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكذيب، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به على الخلق لربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. قوله كذلك أي إيمان مثل ذلك الإيمان، خالي من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتكذيب، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. قال شيخ الإسلام: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الكلام على هذا الحديث من جهتين، الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جهول.
يعني أن الحديث لا إشكال في صحته، اتفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وروي من جملة كبيرة أو عن جملة كبيرة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا جاءك وقال لك حديث النزول آحاد ولم يروه إلا واحد من الصحابة نثبت له جملة كبيرة من الصحابة روى هذا الحديث، على أننا نقول أن العقيدة تثبت بالمتواتر وأيضا بالآحاد، وهذا هو اعتقاد أهل السنة. نعم.
الثانية ما يفيده هذا الحديث وهو أخباره صلى الله عليه وسلم بنزول ربي تبارك وتعالى كل ليلة، ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسيره سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه ورسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض هي طوعا أو كرها، لم ينزل من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر.
يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى لا ينقدح في ذهننا وجود التشابه بين صفات الله وصفات خلقه، وهو نزول يليق بجلاله، وكما قلنا كيف ينزل لا أحد يعلم كيفية، لكن نعلم أنه ينزل، ثبت بذلك النصوص، ينزل في كل ليلة في ثلث الليل الآخر، فينادي عباده من يريد المغفرة، من يريد الدعاء، من يريد السؤال، فهذا موطن الإجابة، وأن الله استوى، وجميع صفات الله عز وجل كلها على ما يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى. نعم.
فأهل السنة
والجماعة
يؤمنون بنزول صفة حقيقية لله عز وجل، فهي الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول أخبرنا أنه ينزل لكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل يا الله ربهم ومواهبه، فيقولون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منهم حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن التائب من احدكم براحلته، متفق عليه. قوله قال الشارح: قوله لله الله اشد فرحا الى اخره تتمه هذا الحديث، كما في البخاري وغيره: لله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من رجل بارض ثلاث دويه مهلكه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام راحلته عند راسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى ادركه الموت من العرش، فقال: والله لا ارجعن فلا اموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام، فاستيقظ فاذا راحلته عند راسه، فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح. وفي هذا الحديث اثبات صفه الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات انه صفه حقيقيه لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعه لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يبدئ عبده التوبه والإنابة إليه وهو مستسلم
لله
على عبده التائب وقبوله توبته.
إن هذا النص يدل على إثبات أن الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب، وهذا من آثار إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله: قال لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة تخصه، وكذلك صفات الله عز وجل. فالإنسان إذا آمن أن الله يفرح بتوبة العبد اجتهد في نيل هذا العمل الذي يفرح الله عز وجل به من عبده، فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كما سيأتي في الحديث الآتي في إثبات صفة الضحك، لما سمع الصحابي أن الله عز وجل يضحك قال: لا نعدم خيرا من رب يضحك، قال: لا نعدم خيرا من رب يضحك. والأصل في هذا كما قلنا في جميع الصفات أننا نثبتها لله عز وجل، المعنى نعرفه لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، أما الكيف فهذا من أمر مجهول لا يمكن معرفته، لأن الله ما أخبرنا عنه ولا أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الله ليس له مثل ولا مشابه له سبحانه وتعالى، ولأن العباد لم يروا هذه الصفات وحقيقتها فيعرفون بها الكيفية. نعم.
قال: وإذا كان الفرح بالمخلوق على أنواع، وقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، الله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه الذي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، وكل ذلك نفي وتعقيب لفرحه ورضاه سبحانه، أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم.
هذا قول الأشاعرة، أنهم ما يأتون إلى صفة من الصفات إلا يؤولونها بصفة أخرى، فقالوا الفرح هو الرضا، والرضا إرادة الثواب، فنقلوا صفة الفرح والرضا إلى صفة الإرادة التي يثبتونها من الصفات السبع، لأجل الهرب من كون أن المخلوق يفرح والمخلوق يرضى، فانقدح في ذهنهم وجود التشابه بين الله وخلقه فلجأوا إلى تعطيل الله عن صفاته. أما أهل السنة وأهل الحق فإنهم أصلا يعلمون أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ففرحه لا يشابه فرح المخلوقين، ورضاه لا يشابه رضا المخلوقين، تعالى الله عز وجل عن مشابهة خلقه. وتفسيره بالإرادة إرادة الثواب، قالوا الفرح معناه إرادة الثواب. طيب لماذا تذهبون إلى الإرادة؟ نقول لهم المخلوق أيضا له إرادة، إن قالوا إرادة خاصة بالله ولا تشبه إرادة المخلوقين، نقول أيضا رضا وفرح يليق بالله لا يشابه فرح ورضا المخلوقين. فالأصل الذي يسلم به المسلم هو أن يسلم لله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإثبات ومن النفي نقص عن الله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: قوله يضحك الله إلى رجلين يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل، كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب، بل هو معنى يحدث بذاته عند وجود مقتضيه، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن ظاهره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث. كذلك فإن تسليط الكافر على قتل مسلم مدعاة في بادئ الرأي بسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر، فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو أن الشيء حل عنده بمحل ما ينكر منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلا يلتفت إليه.
إذن هذا من الصفات الواردة في السنة، وهو أن الله يضحك، قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان جميعا الجنة. كيف ذاك؟ يكون الرجل كافرا فيقتل مسلما فهذا المقتول مسلم وشهيد فيدخل الجنة، ثم إن هذا الكافر نفسه يسلم بعد ذلك ويتوب إلى الله عز وجل ويدخل في قتال الكفار فيقتل فيستشهد فيدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، يعني كلاهما أو أحدهما قتل الآخر وكلاهما في الجنة، لأن الثاني القاتل تاب ورجع وأسلم واستشهد أيضا في سبيل الله، فيكرم الله الاثنين بدخولهما الجنة. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم آثمين قلقين فيقول يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قال شيخ:
حديث فيه ضعف إثبات أن الله يعجب. نعم.
قوله عجب ربنا، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه.
وثبت في نصوص أخرى، يعني ليس التعجب من الله عز وجل ثابت فيه فقط في هذا الحديث، إنما ورد في حديث أخرى، وأيضا في الصحابة مع إكرامهما لضيفهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وأيضا قراءة ابن مسعود هذه لما أضاف التعجب لنفسه فقال بل عجبت، والقراءة المشهورة بل عجبت، لكن هذه قراءة ابن مسعود تدل على إضافة الضمير لله سبحانه وتعالى، فثبت أن هذه من الصفات التي تليق بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه أن يكون من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الضيف عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القليل المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن الجسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة اتجاه وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال، والقنوط مصدر قنط وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله: وقرب رحيله، أي فضله ورحمته،
وقرب خيره.
أحسن الله عليكم. قوله: وقرب خيره، أي فضله ورحمته، وقد روي غيره والغير اسمه
غيره. الرواية وردت روايتين: قرب خيره وقرب غيره. غيره يعني التغير من حال إلى حال.
وقد روي غيره والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله: آزمين قنطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم، وآزمين جمع آزل، اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق، يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرحة، أي صار في ضيق وجد.
يعني عزلين قنطين، يعني في شدة وضيق وقنوط من رحمة الله. نعم. هذا ما يتعلق بصفة العجب لله سبحانه وتعالى. الآن يأتي إثبات صفة الرجل والقدم لله عز وجل، وهذا ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدم فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تزال جهنم إلى آخره في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله على وجه الله بعظمته سبحانه.
إن أنها من الصفات الذاتية الخبرية لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى له قدم وله رجل، وهذا ثابت في كلامه عليه الصلاة والسلام. فما دام أنه ثبت في كلامه صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاة والسلام أعلم بربه وأنصح لهذه الأمة، فنثبتها كما أثبتها نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن كما هو الأصل وذكرنا أنه لا يشابه خلقه، أما الكيفية فلا أحد يعلمها، لكن نعرف معنى الرجل ومعنى القدم وأيضا إثبات الساق لله سبحانه وتعالى، كله دلت عليه النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين، كما ثبت بذلك الحديث.
هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الجنة والنار من أعظم مخلوقات الله، واسعة فسيحة الأرجاء، لكن الله عز وجل قال: لأملأن جهنم من الجنة والناس، فإذا دخلها الكفار بقي فيها مجال، فيدخل الرب عز وجل فيها قدمه فتقول قط قط وتكتفي وتمتلئ. أما الجنة ما بقي فيها من الأماكن، فالله عز وجل من رحمته أنه ينشئ خلقا جديدا ويجعلهم في الجنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. الآن صفة مر معنا صفة كلام الله عز وجل. الله عز وجل يتكلم وينادي عباده، ومنه ومن كلامه القرآن والإنجيل والتوراة، كلها كلام الله عز وجل. الله كلم موسى وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ويكلم أهل الجنة، فذكر الآن صفة النداء والكلام لله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله يقول تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمة. قال الشاعر رحمه الله: يقول تعالى يا آدم إلى آخره في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة من مشيئته وحكمته.
ومر معنا أن ذكرنا أن كل آية فيها إثبات القول قال الله هي من أدلة الكلام ومن أدلة الحرف، كل آية فيها النداء فهي من أدلة الكلام من أدلة الصوت لله سبحانه وتعالى، فنثبت أن الله يتكلم بحرف وصوت وكلامه حقيقة، وأنه متى ما شاء تكلم سبحانه وتعالى. نعم.
فهو قال ويقول منادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمع من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبار والفاجر، ولم ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن النفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. قال شيخ الإسلام: وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه أمرك.
وننتقل إلى إثبات علو الله سبحانه وتعالى.
وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حولنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيرفع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
حديث ضعيف.
وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجاري أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. قال الشاعر رحمه الله قوله ربنا الله ربنا الله الذي في السماء الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء.
مر معنا الكلام عن علو الله عز وجل وذكرنا أن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى بلغت 21 نوع وكل نوع تحته عشرات الأدلة تدل على إثبات علو الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله قال إن أوصلها إلى 2000 دليل من القرآن والسنة تدل على إثبات علو الله عز وجل. نعم.
وقد سبق
أن
قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه بل فيه إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة وفيه تكون بمعنى على في مواضع كثيرة في منها مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه.
يعني هنا يريدون هم إشكال يقولون أن الله في السماء كيف يكون الله داخل السماء في السماء يعني أن مخلوقا يحوي الله عز وجل. نقول معنى في على أي أن الله على السماء وفوق السماء ويدل على ذلك قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل وهم لم يحفروا النخل أو الجذع ويضعونه داخل الجذع وإنما على ففي هنا بمعنى على. أو يكون أأمنتم من في السماء تبقى في على أصلها وظاهرها ولكن معنى في السماء أي في العلو في العلو فهذا يكون إثبات لعلو الله عز وجل على الموضعين وإثبات لعلو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات جميعا أن يجعل لهذه الأرض نصيبا منها ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم ثم الخطايا التي هي دون ثم توسل إليه بالربوبية الخاصة بالطيبين والعباد هم الأنبياء وأتباعهم التي كان من آثارها أمرهم بها من دين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد الدعاء من توسل بها ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء.
ولهذا دعا الله
بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا الى ازاله ولا تعلق فيه بغير الله. فلذلك يبقى هذا رباط القبور من المتوسلين بالذوات والاشخاص والحق والجاه والحرمه ونحو ذلك.
يبين هنا ان التوسل يكون باسماء الله عز وجل وصفاته وربوبيته انه لا يجوز ان يتوسل بخلقه. فهذا إشارة إلى من يتوسل بالقبور وعباد القبور والأضرحة والأولياء والسادة وغيرهم هؤلاء لا شك أن هذا من الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه مطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح.
هذا حديث الجاري من أعظم الأحاديث التي فيها الرد على هؤلاء المعطلة لعلو الله عز وجل، لذلك يبغضون هذا الحديث بغضا شديدا، حديث الجارية، ويحاولون تضعيفه، وهو في مسلم، في صحيح مسلم. والحديث نص على الشهادة لمن أثبت علو الله عز وجل بالإيمان، اعتقها فإنها مؤمنة. نعم.
قال: والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة، زعموا أنهم أعلموا بالله من رسوله فينفون عنه العين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا، وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره. ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي بجنوبه أليم في علوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقصمن عن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، تقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أرفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق رحيته، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم إلى آخره فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا هو رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله فتقبل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصر أمامه أو عن يمينه
نعم. لكن هذا الحديث الذكر الأول: أفضل الإيمان تعلم أن الله معك، حديث ضعيف، ويغني عنه حديث تفسير الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والآية أيضا القرآن: وهو معكم أينما كنتم. نعم.
قوله: إذا قام أحدهم إلى الصلاة دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال الشيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء أو ينادي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. قوله: اللهم رب السماوات إلى آخره، تضمن هذا الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أي كان. وفي الحديث أيضا: يعلمنا نبينا السؤال هو يثني عليه بربوبيته العامة التي انطبقت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقره. قوله أيها الناس أرجعوا على أنفسكم، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه.
يعني كل النصوص الشرعية في إثبات القرب لله عز وجل هو قرب العلم، قرب العلم والسمع والإحاطة مع علو الله عز وجل، فهو مع علوه قريب من عباده بعلمه، وهو قريب من معنى المعية لله سبحانه وتعالى. نقف بهذا ونكمل غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.